بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء، ومثل الخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف تحدث عن الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم أن يعرفها وأن يعمل بما دلت عليه، ولا زال يتحدث عن الأصل الأول وهو معرفة الله عز وجل، ثم عبادته وحده لا شريك له. فيقول: الرب هو المعبود، لأن الرب هو الخالق الرازق المحيي المميت وهو المعبود، أي لا يستحق العبادة أحد سواه. ثم أورد الدليل على ذلك من كتاب الله عز وجل، وهو هذا النداء الموجه من الله عز وجل لعباده: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. الناس جميعا يعترفون أن الله هو خالقهم وأن الله هو ربهم، وهو الذي رباهم بنعمه الظاهرة والباطنة. فما دام هو الذي أوجدهم وهو الذي يحفظهم ويحفظ عليهم أعمالهم، فيجب عليهم أن يعبدوه وحده. ثم بين الله عز وجل من آياته التي تبين على أنه هو الخالق والذي يجب أن تكون العبادة له وحده، قال: الذي خلقكم وخلق من والذين من قبلكم، يعني هو الذي خلقكم أنتم أيها المخاطبون، وهو الذي خلق من قبلكم آباءكم إلى آدم عليه السلام، لأنه هو المخلوق الأول من الإنس، وكل هؤلاء خلقهم الله عز وجل. الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى إذا عرفها الإنسان وعمل بها سيعرف على أنه جميع شرائع الإسلام عمل بها، لأن التقوى عرفها العلماء أنها امتثال الأوامر واجتناب النواهي. فالله أمرنا قبل كل شيء بعبادته كما قال في هذه الآية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ثم التشريعة الموجودة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيها الأمر وفيها النهي. إذا امتثلت الأوامر التي في كتاب الله والتي في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتنبت النواهي التي نهى الله عنها، ونهى عنها رسوله صلى الله عليه وسلم فأنت متقي. إذن المتقي الذي يمتثل الأمر ويجتنب النهي. والله عز وجل يقول واتقوا الله ما استطعتم، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عنه فانتهوا. ونكرر هذه المسألة للفرق بين المأمور به والمنهي عنه، وهو أن المأمور به قد تستطيع أن تؤديه كما أمرت وقد لا تستطيع. إذن الله لا يكلفك إلا وسعك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما الأمور المنهي عنها فكل واحد يستطيع أن ينتهي، لأن الحديث كما سمعنا قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ثم قال وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. ما في تقول أنا أنتهي عن هذا الشيء والشيء الثاني لا أنتهي عنه، لأنك تستطيع أن تنهى نفسك. أما الأوامر قد تستطيع وقد لا تستطيع. الرسول يقول صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب. أمرت بالحج، إذا لم تستطع فلا يجب عليك. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهو ركن أركان الإسلام. أمرت بالزكاة، إذا لم يوجد عندك مال فما أنت مكلف تزكي. لكن نهيت عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن السرقة وعن جميع المعاصي، نهيت عن شرب الخمر، عن جميع المعاصي، هل تستطيع تقول أنا ممكن أنتهي عن هذا وهذا لا أنتهي عنه؟ لا، أنت تستطيع. تستطيع تنهى نفسك عن الزنا، عن الكذب، عن الغيبة، عن النميمة، عن المعاملة بالربا، عن الغش للناس، عن سوء الخلق مع المسلمين جميعا، كل هذه تنتهي عنها، تستطيع. إذن معنى المنهي عنه الله لا ينهي عن شيء إلا الناس يستطيعون الانتهاء عنه. ثم أراد أن يبين أن هذا الخالق الذي خلقكم وأنه يستحق العبادة هو الذي تفضل عليكم ورزقكم وحفظكم في حياتكم هذه، الذي جعل لكم الأرض فراشا، هذه الأرض التي نعيش عليها جعلها الله عز وجل مثل الفراش. الفراش الإنسان يرتاح عليه، ثم جعلها قابلة للزراعة وللحرث وللسكنة. لو جعلها كلها من ذهب، أغلى حاجة في الدنيا الذهب والفضة، لو جعل الأرض كلها من ذهب ولو جعلها كلها من فضة هل نستطيع أن نعيش عليها؟ تأتي الشمس عليها وتحرقنا خلاص، لا تستطيع تبني فيها، لا تستطيع تحرث فيها، لا تستطيع تسافر فيها. إذن الله عز وجل جعلها فراش، والفراش هو الذي يرتاح عليه الإنسان. إذن هذه الأرض خلقت لتناسب حياة الإنسان. ثم الله عز وجل سخر للناس ما في السماوات وما في الأرض، كلها مسخرة لهم يعملون فيها ما يشاءون. والسماء بناء جعلها مثل السقف، أنت في البيت ولك سقف يحميك من المطر، يحميك من الشمس. فالله جعل الأرض بهذا الشكل، جعلها بساطا، جعلها فراشا، والسماء بناء. ثم قالوا أنزل من السماء ماء. السماء كلما علاك فهو سماء، كلما علاك فهو سماء. هذا المطر ينزل علينا من السحب، والسحب هذه بقدرة الله عز وجل أن الأبخرة تطلع من البحار من المياه، ثم تتكون سحب ثم ينزل علينا المطر. وتعرفون أن هذه السحب ليست لاصقة في السماء، أنت تركب الطائرة تأتي من فوقها، لكن لما تدخل بينها كلها عماء. الله عز وجل سخر هذه الأشياء للعباد، وهذه الأمطار التي تنزل هي بإذن الله عز وجل، إن شاء أنزلها وإن شاء منعها. ورسول عليه الصلاة والسلام يعني ذكر هل يدعو على الذين خالفوه أن يجعل الله عليهم قحطا مثل سني يوسف. تعرفون السني التي أصابت مصر في زمن يوسف حينما رأى تلك الرؤيا ذاك الملك، الملك يعني ملك مصر، وقال للذين عنده إنه رأى سبع بقرات سمان يأكلون سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات افتوني أيها الملأ في رؤيائي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل أحلام بعالمين، نحن ما نعرف هذا. والآن الحقيقة أصحاب الأحلام وأصحاب الرؤى اتصالات باستمرار، وفي ناس يعني يفتون في الرؤى بكل شيء، وهذه الرؤى ما يفتيها إلا الذي أعطاه الله علم، وقد تأتي موافقة وقد تأتي مخالفة. لكن الشاهد من هذا أن ذاك كان سببا لخروج يوسف عليه السلام من السجن، لأن يوسف الله عز وجل علمه التأويل، أي تأويل الأحاديث. والتأويل بين العلماء ولا سيما هذا لطلاب العلم أنه التفسير في الأصل، التفسير أو حقيقة الشيء الذي يؤول إليه. إما التفسير كما يقول ابن جرير رحمه الله في تفسيره: القول في تأويل قوله كذا وكذا ثم يذكر المعاني لهذه الآيات، أو ما يؤول إليه الشيء، مثل قصة يوسف عليه السلام أنه قال: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال له أبوه: يا بني لا تقصد رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. ولكن هذا شيء أراده الله عز وجل، فحسدوه لما تفضل الله عز وجل به عليه. ثم طالت القصة، واقرأوا السورة، اقرأوا سورة يوسف تجدون هذه المعلومات فيها جميعا، لأنها واضحة لا تحتاج إلى تفسير، بس اقرأ وتأمل فيها تعرف القصة كلها. لكن الشاهد من هذا أن ذاك الرجل الذي كان سجينا أو الاثنان إلا كانوا في السجن مع يوسف عليه السلام، ورأوه أنه يعمل الخير وكلها أعماله أعمال الخير لأنه نبي موحى إليه، فهو يؤول الرؤى. فلما أخبروه بأنهم رأوا كذا وكذا، أول ما بدأ بأن دعاهم للتوحيد، ثم بعدما كمل لهم دعوته للتوحيد وأنه اتبع ملة آبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب ولم يتبع ملة المشركين، بعد ذلك أعطاهم الفتوى. أحد الاثنين في رؤيا قال: إني رأيت أني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. والثاني رأى أنه يسقي خمرا أو يسقي ربه خمرا، نص الآية. فالأول أعطاه الفتوى بأنه سيصلب وستأكل الطير من رأسه، والثاني أخبره بأنه سيعود إلى سيده إلى الملك وأنه سيصغيهم مرة أخرى، أي يباشر عليهم في مجلسهم. ثم قال كلمته الذي حكاها الله عز وجل، فقال للذي ظن أنه ناج منهما: اذكرني عند ربك. الرب المقصود به المالك، وهذا في اللغة يطلق كلمة الرب على المالك، ما هو على الخالق، على المالك. الإنسان رب بيته، رب دابته، رب منزله، بمعنى أنه يملكها، مثل ما قال عبد المطلب: أنا رب إبلي والبيت رب يحميه. الله عز وجل أراد شيئا فنسي ذلك الرجل لما رجع وأصبح في مجلس الملك، خلاص نسي تلك الوصية التي قاله: أذكرني عند ربك، يعني أخبره بحالي، لأنه أدخل السجن ظلما من امرأة العزيز التي ادعت عليه ما ادعت وهي كاذبة. قال: اذكرني عند ربك، نسي. فلما رأى الملك تلك الرؤيا ولم يستطيع الحاضرون أن يعبروها له، قال: العلم عندي، أرسلوني أنا أجيبكم الخبر. فجاء إلى يوسف عليه السلام فقص عليه القصة، ففسرها بأنهم سيتأخر عنهم المطر 7 سنين، يعني أولا 7 سنين سيكون فيها الأمطار والخير الكثير، وأمرهم أن يجمعوا محصولهم وأن يحفظوه في سنبله. أهل الحرث يعرفون ذلك، لأنه إذا بقي الحب في السنبل ما يأتيه شيء، إذا أخرج من السنبل تأكله الطيور السوس وغيره، لكن في السنبل ما يأتيه شيء، يبقى فترة طويلة. عبر لهم هذه الرؤيا، وأنه سيأتي بعد تلك السنين القحط تأتي السنين اللي هي الجد، لأن سبع بقرات سمان وسبع بقرات عجاف، العجاف السنين التي فيها القحط وعدم نزول المطر، فتأكل هذه ما سبق. الشاهد من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لو دع الله عز وجل لأجعلها عليهم سنين كسن يوسف، يعني سبع سنوات لا ينزل عليهم المطر، فالناس يحتاجون في هذه الفترة ويهلكون إلا ما شاء الله. أريد أن أقول أن الأمطار لا تنزل إلا بإذن الله عز وجل، وهذا بيانا لما يقرأ الطلاب في كتب الرياضيات في كتب الجغرافيا، بأن الأمطار إذا تسلطت حرارة الشمس على البحار طلعت الأبخرة منها ثم علت، فإذا صادفت طبقة باردة نزل المطر، هذا عندهم شيء مقطوع به. والله عز وجل لا ينزل المطر إلا بإذنه، إن شاء أنزله إن شاء منعه. إذن هذه الأمطار التي تنزل وأنزل من السماء ماء، المقصود بالسماء هذه السحب، ترتفع ثم ينزل المطر بإذن الله عز وجل. إذا نزلت هذه الأمطار الله عز وجل يخرج بها من الثمرات رزقا للعباد. قوله فأخرج به من الثمرات، الباء ليست المقصود به أنها هي التي الأرض تخرج الثمرات، وإنما ذلك يكون بإذن الله عز وجل، وإنما هذا سبب من الأسباب، لأن الأسباب لا بد منها، والموحد هو الذي يعمل بالأسباب، لأن الله عز وجل وضع نواميس في هذا الكون، الكون يسير على ذلك، وهذا بإذن الله عز وجل. فهذه الثمرات الله عز وجل هو الذي ينبتها، الإنسان يذهب فيحرث أرضه، وكل الذي عليه أنه يرمي البدر في الأرض، من الذي ينبته، من الذي يوصله؟ الله عز وجل، كما قال تبارك وتعالى أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. هو أثبت لهم الحرث، لكن أخبر أنهم ليس هم الذين يزرعونه، لو أراد الله عز وجل لهذا الحب لنكثه للأرض، كيف العروق تنزل والشجر والثمر طلع فوق؟ هذا كله بقدرة الله عز وجل وبإذنه. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يقول ما دمتم تعلمون أن الله خالقكم ورازقكم، وهو الذي أنزل عليكم هذه الأمطار من السماء، وهو الذي أنبت لكم هذا الرزق، فكيف تأكلون رزقه ثم تعبدون غيره؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يعني تعلمون أن هذه الأعمال هذه الأمور التي وجدت كلها من الله عز وجل، هو الذي دبرها لكم وسخرها لكم، سخر لكم الأرض تحرثونها، ثم أمت لكم ما فيها من الثمار، ثم أخرج الله عز وجل هذه الثمار. في سور أخرى الله أخبر على أن هناك قطع متجاورات، يعني هذه قطعة وهذه قطعة مجاوراها، ثم هذه القطع ينبت فيها هذا الزرع وهذه الأشجار وهذه الثمار. الآن نزرع في بقعة واحدة يطلع تفاح، برتقال، جميع الألوان، مختلفة الألوان والطعوم، كيف يكون الأمر كذلك والماء واحد والتربة واحدة؟ هذا كله بأمر الله عز وجل، في قطعة واحدة فيها تفاح، فيها نخل، فيها تمر، فيها جميع المأكولات التي يحتاج إليها الإنسان في هذه الدنيا. فهذه القطع المتجاورات فضل الله بعضها على بعض وجعل الرزق فيها، ثم جعلها مختلفة الطعوم والألوان، هذه كلها بقدرة الله عز وجل، هو الذي عمل ذلك لعباده. إذن فلا تجعلوا لله أندادا تشركونهم مع الله، تدعونهم من دون الله، تذبحونهم من دون الله، تستغيثون به من دون الله، لأن الله وحده الذي خلق وهو الذي يرزق. ابن كثير رحمه الله هو المفسر المعروف، ذكر في تفسير هذه الآية كما سمعتم أن الخالق لهذه الأشياء هو المستحق لأن يعبد وحده، كيف هو يخلق وأنت تجعل معه شريك؟ وهو الذي خلق هذا، هو الذي خلقك أولا، وهو الذي جعلك الأرض بهذه الصورة، وهو الذي أنزل عليك الماء من السماء، وهو الذي أنبت لك هذه الأشجار، وهو الذي رزقك، فكيف تعبد معه غيره؟ تبقى العبادة ما هي؟ العبادة كما سمعنا بالأدلة من الكتاب والسنة على أنواع العبادة. قالوا من أنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان. الإسلام كما نعرف في حديث جبريل عليه السلام حينما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما اكتملت شرائع الإسلام، لأن الإسلام ما نزلت تعاليمه دفعة واحدة، لأن الناس لا يستطيعون أن يقوموا بها، والله عز وجل بحكمته لأنه هو الخالق وهو العالم بطبيعة الإنسان، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الله عز وجل لو أنزل التكاليف دفعة واحدة على الناس لن يستطيع أن يقوموا بها بل يعجزون، ولكن نزلت بالتدريج. أول ما فرضت الصلاة ما على الإنسان إلا أن يصلي بس، ما في شيء مطلوب منه غير هذا. لما كانوا في مكة أولا طلب منهم الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، مكثوا فترة، الإيمان هو النطق بالشهادتين، لا يطلب منهم أي شيء، ما كلفوا بشيء. بعد فترة فرضت الصلوات الخمس، ما في غير الصلاة، حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ثم بعدما أطمأن الناس إلى الإسلام وقبلت أرواحهم الإسلام بدأت التشريعات تنزل شيئا فشيئا، وبعد ذلك تحملوها لأن قلوبهم أصبحت صافية، لم يبقى فيها شيء من شوائب الشرك، لأن الأرض إذا نقيت تصلح فيها الزراعة، لكن إذا بقيت الشوائب فيها والأشجار فيها وكذا ما يمكن تبلح الزراعة فيها. أنا أتحدث الآن مع المزارعين يعرفون هذا، الأرض إذا كانت فيها الأشجار ولم يحرسها صاحبها ولم ينظفها من جميع الأشجار الموجودة فيها ما يمكن تفيد، لو جاب شيء يزرع فيها ما يمكن. لكن القلوب كانت كذلك، يعبدون غير الله، يدعون غير الله، يستغيثون بغير الله، فلما نقيت وصفيت وأصبحت القلوب نظيفة عند ذلك نزلت شرائع الإيمان، شرائع الإسلام بكاملها. ورسول يقول إن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فلما صلحت قلوب الناس نزلت الشرائع. هذه الشرائع في الأول كانت مفرقة، فلما اجتمعت أراد الله عز وجل أن تكون كلها في مكان واحد حتى يحفظها الناس ويستفيدوا منها. فجاء جبريل عليه السلام، الله عز وجل هو الذي أرسله، دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذاك الجمع من الصحابة، جاء بتلك الهيئة، رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، يعني الصحابة لا يعرفونه، وليس عليه أثر أنه جاء من الخارج مسافر، لأن المسافر يأتي الغبار عليهم متعب، يعني هذا ثياب نظيفة وشعر نظيف وهو بهذه الصورة. ثم دخل حتى قرب من الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم وجه له هذا السؤال، سأله عن الإسلام ما هو، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذا أول أنواع العبادة الذي نسمعها الآن. فقال له صدقت. وهذه المسألة الثانية جاءت للصحابة يقول عجبنا منه يسأله ويصدقه، لأن المفروض أن السائل يكون جاهلا بالشيء الذي يستفسر منه عنه. فلما أخبره بالإسلام بهذه الأسماء التي سمعنا الشهادة إلى آخره قالوا صدقت. ثم قال هما الإيمان؟ قال إيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. طيب الصحابة الموجودين يتعجبون من هذا السائل، كيف يسأل عن شيء في الأصل أنه لا يعلمه ثم لما يخبره الرسول عليه الصلاة والسلام يصدقه به؟ سأله عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك، أي العبادة الحقيقية بحيث الإنسان يتصور أن الله عز وجل يراه، لأنك إذا كنت ترى ستعبد تلك العبادة الحقة، ولكن في الدنيا لا ترى. والرسول عليه الصلاة والسلام قاله جبريل فإن لم تكن ترى فإنه يراك، إذن الله عز وجل يرانا في كل مكان. إذن هذه من أنواع العبادة، أولها أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة. أركان الإسلام الخمسة هي الظاهرة للناس، يعني الشهادة لله بالوحدانية والرسول بالرسالة، الصلاة، الزكاة، حج، صوم، كل الناس يشاهدوك وأنت تعمل هذه الأعمال. أما الإيمان ففسره بالأعمال القلبية. ثم أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن خصال الإيمان كثيرة، الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله. قول لا إله إلا الله هي الشهادة لله بالوحدانية التي هي من الإسلام، وهذه الشعب كلها من الإيمان، قد يستكملها الإنسان وقد لا يستكملها. إذن الشعب كثيرة، الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، أنت في الطريق تجد شوك، تجد حاجة تعكر على الناس في الطريق تزيحها، هذا العمل عمل إيمان، بمعنى أن الإيمان عمل اعتقاد وعمل. الإسلام والإيمان والإحسان. إذا انتهينا من أنواع العبادة التي هي الرئيسة، أركان الإسلام الخمسة، أركان الإيمان الستة، ركن الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذه كلها من أنواع العبادة. ثم قال ومن العبادة الدعاء، دعاء الله عز وجل تدعوه وترجوه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. ثم هو سيذكر على هذه الأنواع كل الآيات من كتاب الله عز وجل من أجل أن يعلم المسلم أن هذه الأنواع كلها عبادة. لا يقول أنا ما أشركت لأني أصلي وأصوم وأزكي وأحج، لكن كوني أذبح لغير الله يعني أتوسط بهم أو أدعوهم أو أستغيث بهم، هذه ما هي من العبادة لأن أنا أعبد الله عز وجل. والجواب لا، هذه العبادة هي أو هذه الأنواع هي العبادة بعينها، فإذا صرفت منها شيئا لغير الله فقد أشركت، ومن أشرك حبط عمله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن ومنه أي من أنواع العبادة الدعاء والخوف. الخوف قد يكون خوف طبيعي، هذا لا شيء فيه، أنت في الشارع تخاف من السيارة لا تدعسك تبتعد عنها، تخاف من سبع يأكلك هذا لا شيء فيه، في ثعبان تخشى أن يدرسك هذا ما في شيء، هذا خوف طبيعي. لكن كونك تخاف من إنسان مثلك، من صاحب قبر، ممن يقول هذا ولي، على أنك إن لم تعمل ذلك العمل فسيصيبك شيء إما في نفسك وإما في أولادك وإما في مالك، هذا هو الخوف، خوف الشرك، إذا خفت من مخلوق أنه يؤثر فيك ما هو بيده، لو كان إنسان بيقتلك يضربك أقوى منك ممكن تستعين عليه بأي واحد يدفع عنك، لكن إذا كنت تخاف من الإنسان وهو لا يعمل لك شيء، إما ميت وإما جالس ما يعمل شيء، لكن إن لم تطيعه أو تقدم له الشيء الذي يقول لك الآخرون اعمل له هذا الشيء، تخاف منه أنك إذا لم تعمل فسيتسلط عليك في نفسك وفي مالك وفي أهلك، فتقدم له ذلك خوفا منه، هذا هو خوف الشرك. أما الخوف الطبيعي هذا لا شيء فيه. والرجاء لا ترجو إلا الله عز وجل، والتوكل لا تتوكل إلا على الله لا تتوكل على غيره، والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة إياك نعبد وإياك نستعين والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. نسمع الأدلة من الكتاب التي أخبر الله عز وجل بها في كتابه بأنها عبادة. قالوا أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المساجد التي تقام فيها العبادة، والمساجد كل مكان يتعبد الله عز وجل فيه. ومن خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم أنه جعلت له الأرض كلها مسجدا وطهورا، فلا يصح لك في أي مكان من هذه الأمكنة أن تعبد غير الله. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، لا تذهب لأي مكان في أي جبل في أي وادي في أي غار وتعبد غير الله وتدعو غير الله، لأن هذه كلها لله. فأي مكان تقام فيه العبادة هذه العبادة لا تكون إلا خالصة لله عز وجل. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. لأن العبادة كما عرفها العلماء اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال، كل شيء يرضاه الله عز وجل من الأقوال والأعمال فهذا عبادة، لا يجوز صرف شيء منه لغير الله عز وجل. قال فمن صرف منها شيئا، هذه الأنواع التي سمعنا الدعاء الخوف الرجاء، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به وإن ما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. عرفنا أن هذه الآلهة التي تدعى لا تخلق ولا ترزق، وإنما هي يتوسط بها، لأن الله عز وجل أخبر في كتابه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال للمشركين الذين بعث فيهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، يعني هم يفهمون على أن تلك الأشياء المدعوة من دون الله عز وجل آلهة، فكيف يأتي الرسول ويجعلها إله واحد وهم يعبدون اللات والعزى ومنات، وكما قلنا على الكعبة 360 صنما غير الأصنام الموجودة في بيوتهم، هذه كلها آلهة يعتبرونها. فكون الإنسان يدعو غير الله ينذر لغير الله لغير الله هذا عمله لإله من دون الله، لأنه جعله مألوه هو معبوده. بدليل هذه الآية أي على الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب، وقال المشركون بعضهم لبعض أصبروا على آلهتكم، يعني خالفوا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تقبلوا منه واصبروا على هذه الآلهة، وإنما هذا شيء مراد، يعني محمد يدعو لهذا وكيف يجعل الآلهة كلها إلها واحدا. ثم قال الله عز وجل عنهم في سورة الزمر، هذه السورة في الآية في سورة صاد وفي سورة الزمر، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يعني هم يعترفون على أنهم يعبدون اللات والعزى من دون الله عز وجل. ولهذا لما حدث المعركة في أحد وحدث ما حدث للصحابة رضوان الله عليهم، قال أبو سفيان لأنه ما زال على كفره قال أعلو هبل، هبل صنم، فيقول اليوم على صار هو العالي وهو المنتصر. فقال رسول عليه الصلاة والسلام ألا تجيبوه؟ قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل من هذا الصنم المعبود. قال كلمة أخرى، قال لنا العزة ولا عزة لكم، يعني للمشركين العزة. العزة ما هي؟ الصنم يعبدون من دون الله، في سمرة هناك، في شيطانة موجودة في تلك السمرة، فهي العزة يعبدونها من دون الله. فالرسول قال أجيبوه، قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم. إذن المشركون كانوا يعبدون هذه الأشياء، يعرفون أنها لا تخلقهم ولا ترزقهم، إنما يتقربون بها إلى الله. إذن ما الفرق بين عملهم وبين إنسان يذهب إلى البدوي، إلى العيدروس، إلى فلان، إلى فلان، يذبح لهم من دون الله ويدعوهم من دون الله؟ ما الفرق؟ ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. ما هي عبادتها؟ عبادتها دعاءها من دون الله والاستغاثة بها من دون الله، يستنصرونها بها على الأعداء. إذا كان في مريض يبغوا عن المريض هذا يشفى، هذا أعمالهم التي يعملوها. المشركون ما قالوا لا تخلقنا ولا ترزقنا، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. إذن ما الفرق بين ما يعمله كثير من الناس في هذا العالم وبين عمل المشركين الأوائل؟ إذن قوله تبارك وتعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، من أين له برهان على أن هذا المدعو يستحق أن يدعى؟ لأنه لا يخلق ولا يرزق ولا أنزل المطر ولا جاء للناس برزق ولا يشفيهم من مرضهم ولا أوجدهم، الله عز وجل هو الذي أودهم أو أوجدهم. قال فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. إذن من دعا مع الله غيره فهذا شرك بالله، شرك أكبر. وينبغي للمسلم أن يحترز على عقيدته وعلى دينه. وأنا سمعت مثل هذا القول يقال عندما يظنون أو يدعون، مثلا الحسين رضي الله عنه أين قتل؟ ادعوا أن رأسه صار في مصر، رأس الحسين. وفي رسالة نقول لطلاب العلم مؤلفها ابن تيمية أن رأس الحسين لم يدخل القاهرة مطلقا، ما في شيء. فأنا سمعت بهذه الأذن، ما يحكي لي أحد، لأنهم لما قالوا لي أنهم يعملون في قبر الحسين كذا وكذا في مسجد الحسين، لأن القبر كما تعرفون فيه، بعضكم يعرف هذا، وأنهم يطوفون به، قلت أنا بنفسي أروح، لماذا أخذ خبر من الناس؟ وهذه مسألة ما هي سهلة. فذهبت أنا بنفسي ودخلت المسجد، وجئت ودخلت للمكان الذي يقولون أنهم يطوفون به. هو مصمم الشبكة الذي عليه على القبر مربع بهذا الشكل هكذا، أنت تدخل من هنا ولا تخرج إلا من هنا، يعني تدخل من هذا الباب، ما في باب آخر تخرج منه هنا، لابد تمشي والناس خلفك، تمشي 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 حتى الباب هنا تخرج منه. هذا سموه طواف، يعني الإنسان لابد أن يمر على القبر يعني شوطا كاملا. هو قد لا يكون مقصودا هو، ولكن هذه هي الحكاية نفسها. لكن من الحكايات اللي هي أطم من هذا، أولا أنا شاهدت المصحف في داخل الشبك تحت، فقلت للرجل هذا اللي يأخذ أموال الناس لماذا هذا المصحف؟ قال هذا سيدنا الحسين يقوم في الليل يقرأ. أنا ما أحكي عن غيري، أحكي عن نفسي. أنا لما طلعت في خلف المسجد عدد من الناس زوار، في واحد على كتفه من أبنائه، والثاني في يده يقوده ويقول المدد يا حسين، المدد يا حسين، المدد يا حسين. طيب هذا الشرك بالله عز وجل، لا يجوز مثل هذا. حتى لو كان هناك الحسين ماذا يصنع له؟ مع أن رأس الحسين ليس هناك، لكن لو كان هناك أيضا ماذا يصنع له؟ لا الحسين ولا زينب ولا كل المقامات الموجودة في هذا العالم التي يدعونها من دون الله، يذبحون لها من غير الله، من دون الله يستغيثون بها، هذا كله شرك بالله. فيجب على المسلم أن يحترز لدينه وعقيدته. هذا مكسب الإنسان في الدنيا، العقيدة إذا صحت ما وراءها لو حدث فيه نقص فالله عز وجل يتجاوز عن عباده. ولكن الشرك لا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني من شاء غفر له من أول وهلة، ومن شاء أخذه بقدر ذنبه ثم أماله إلى الجنة، ولا يخلد في النار إلا الكافر والمشرك الشرك الأكبر والمنافق النفاق الاعتقادي. النفاق الاعتقادي معناه أنه يعتقد بقلبه بخلاف ما ينطق به بلسانه. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ولضرر المنافقين على المسلمين وهم معهم، لأنهم يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقد يصلون معهم، لضررهم الله عز وجل جعل عذابهم في الدرك الأسفل من النار، بخلاف الكفار. الكفار في النار، يهودي نصراني أي واحد لم يدخل في الإسلام فالحكم عليه بالنار. لكن المنافق النفاق الاعتقادي الله جعله في الدرك الأسفل من النار. لماذا؟ لأنه مع المسلمين ويتحدث بلغتهم ويشهد بشهادتهم ويعمل ضدهم. فالمنافق النفاق الاعتقادي الله عز وجل قال في كتابه أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. إذن أصحاب المعاصي هؤلاء وإن دخلوا في النار بقدر ذنوبهم فمعالهم إلى الجنة، ولكن الشرك الله قال في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيجب على المسلم أن يحتاط لنفسه وأن يبلغ ما يعرفه لغيره، لأن هذا من واجب المسلم، على أنه إذا علم أن مثل هذا العمل شرك بالله عز وجل بل شرك أكبر يجب عليه أن يبلغ الآخرين ليبرئ ذمته. ثم قالوا في الحديث الدعاء مخ العبادة، وقوله تعالى وقال ربكم أدعوني أستجب لكم، نسمع عن الدعاء الآن، وقال ربكم أدعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. شوف أول الآية سماه دعاء، ثم بعد ذلك سماه عبادة وقال ربكم أدعوني أستجب لكم، ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إذن الدعاء عبادة ولا يجب أن نصرفه لغير الله، بل لا ندعو إلا الله عز وجل. دليل الخوف فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، وبينا لكم معنى الخوف، يعني الخوف الطبيعي لا شيء فيه، بل الخوف الشركي إذا كنت تخاف من إنسان أنه يضرك إلا لم تقدم له الهدايا والنذور، أو ولي من الأولياء وأولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا كانوا يتقون. كل مؤمن المتقي هو ولي لله عز وجل، لكن سمهم بهذه الأسماء وعملوا لهم القباب وعملوا لهم الزيارات ويجلسون السدن عندهم ويلبسون على العام المساكين لما يأتون صار كذا وصار كذا وصار كذا، يعني من الكرامات اللي هي لذلك الولي حتى يأخذون أموال الناس. هذا كله شرك بالله عز وجل، لأنهم مساكين يسافرون من بلدانهم من بلد بعيد إلى هذا الولي في المواسم المعروفة بمواسم المولد يسمونها، يأتون بالذبائح والنذور يقدموها. الموجودين على القبر الساكنين هناك هم يأخذون هذه النذور وهذه الهدايا التي تقدم ويلبسون على المساكين بأن صار كذا وصار كذا وصار كذا. فيجب على المسلم يعلم أنه لا يضره إلا الله ولا ينفعه إلا الله. الله هو الشافي، الله الذي يمرض، الله الذي يميت، الله الذي يحيي. إذن كل شيء يجب على المسلم من أنواع العبادة أن يصرفه لله عز وجل. ودل رجاء قوله تعالى من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. شوفوا هذه الآية فيها شرطين لقبول العمل، يعني العمل لا يقبل عند الله إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون خالصا لله عز وجل، ألا لله الدين الخالص. الثاني أن يكون فيه المتابعة. الآية تقول فمن كان يرجو لقاء ربه، يعني يخاف لقاء ربه وأن الله عز وجل سيوقفه بين يديه، ويوم القيامة كل واحد يقف بين يدي الله عز وجل، قال فليعمل عملا صالحا. العمل الصالح هو ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاء في كتاب الله عز وجل. فلا بد من المتابعة ولا بد من الإخلاص، ولا يشرك بربه بعبادة ربه أحدا. فإذا عملت عمل أشركت مع الله به غيره هذا العمل مردود. في الحديث القدسي الله عز وجل يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. إذن الله عز وجل ليس بحاجة إلى أن يعبد معه غيره، إما تعبده وحده، وأما إذا أشركت به غيره فيتركك أنت وشركك لذلك المعبود. التوكل على الله، فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال تعالى في الرغبة والرهبة والخشوع: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هؤلاء الذين يتصفون بهذه الصفة هم الذين يستحقون الجزاء عند الله عز وجل، لأن الإنسان لما يكون راغبا وراهبا، يعني راغب ما عند الله ويخاف من الله عز وجل، ينبغي أن يكون الإنسان على هذا، يعني عنده رغبة وعنده رهبة. أما إذا كان عنده رغبة وترك الخوف من الله عز وجل فهذا لا يصلح، هذا يكون فيه أمن. والأمن، سألت عائشة عما جاء في وصف هؤلاء، أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا هو الذي يعمل العمل لله عز وجل، ولكنه يخاف هل قبل هذا العمل منه أو لم يقبل منه. والعمل المقبول لابد أن يكون خالصا لله عز وجل، وأن يكون متابعا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من عمل عملا غير ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام فعمله مردود. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. ورسول عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي عضوا عليه بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فلا بد أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وأن يكون متابعا فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وفي الاستعانة: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعاذة: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. إذن أنت لا تستعيذ بمخلوق، لا تستغيث بمخلوق لا بحي ولا بميت، وإنما تستعيذ بالله عز وجل من جميع ما تخافه، لأنك إذا لجأت إلى الله عز وجل فالله عز وجل هو الذي ينفعك، هو الذي يضرك، فإذا استعنت به أعانك، وإذا خالفت أمره لا تكسب، بل تكون إما مشركا وإما مخالفا إذا كان العمل دون الشرك. فعلينا أن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو النافع الضار في جميع الأحوال. نعم، تقرأ.
قال رحمه الله تعالى،
كملنا دليل الذبح.
قال رحمه الله تعالى: ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له.
هذه كلها آيات في كتاب الله نقرأها جميعا، لكن الإنسان قد يقرأ ويغفل، ما يدري على أي شيء تدل. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. هذه في غزوة بدر، واستغاثوا بالله عز وجل فالله عز وجل أغاثهم. يستغيثون ربكم، ما استغاثوا بمخلوق. الذين يستغيثون بالمخلوق لا ينفعهم ولا يفيدهم شيئا. العبادة: قل إن صلاتي، هذه الصلاة نصليها سواء فريضة أو نافلة. ونسك، النسك هو الذبح، النسك هو الذبح. والله عز وجل يقول: فصلي لربك وانحر. إذن ما دمت تصلي لله عز وجل فاذبح له، النحر لله. وقلنا ليس المقصود بالنحر يعني الضيافة وما يشبهها، إنما المقصود بها أن تذبح لهذا الولي، لهذا القبر، لهذا النبي، تطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله. هذا هو المقصود وهذا هو المنهي عنه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، يقول حياتك كلها لله من أولها لآخرها، محياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. إذا الله عز وجل هو أوجدك، هو الذي يرزقك، هو الذي يحييك، وهو الذي يميتك، وهو الذي يحاسبك، وهو الذي يدخلك الجنة إذا كنت من أهل الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. ومن أخطأ أشرك بالله عز وجل فيكون في النار، التي لا يستطيع الإنسان أن يمد إصبعه لهذا الجزء الموجود في الدنيا من النار، كما قال رسول عليه الصلاة والسلام إن هذه النار الموجودة في الدنيا جزء من 70 جزءا من نار جهنم، ويوم القيامة هذا الجزء يضاف إلى تلك النار، فكيف تكون شدتها؟ إذن أنت الآن لا تستطيع أن تدخل إصبعك في هذه النار، فعلى المسلم أن يتجنب جميع المعاصي التي فيها الوعيد، لأنك لا تستطيع على النار ولو للحظة واحدة، فابتعد عن جميع المعاصي التي حذر الله منها في كتابه وحذر منها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وابتعد عن الشرك الذي أخبر الله عز وجل أنه لا يغفره وإنما صاحبه يكون مخلد في النار. وينبغي للمسلم أن يحرص على عقيدته، وكما قلنا لأنه ما زال الحجاج موجودين، الله عز وجل أخبر أن في الحج منافع يستفيد منها الناس، ومن أهم المنافع التي يستفيدها المسلم أن يفهم العلم الذي يستطيع أن يبعد نفسه عن الشرك بالله عز وجل في جميع أنواع العبادة، لأن هذا أهم شيء في حياة المسلم، أن تكون عقيدته سليمة وأنه متوجه إلى الله عز وجل بجميع أعماله بجميع دعائه وعباداته لا يشرك بالله شيئا. كملوا من السنة.
ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله. قال: ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
اللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل، فهذا الحديث قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله. إذن من ذبح لغير الله ملعون، والملعون معناه مطرود من رحمة الله عز وجل، لأنه عبد مع الله غيره، أي هذه العبادة ينبغي أن تكون لله فصرفها لغيره. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة.
الآن الذي انتهينا منه وعرفناه هو الأصل الأول، وهو عبادة الله وحده، وعرفنا أن أنواع العبادة منها ما سمعتم: الإسلام كله والإيمان والدعاء والذبح والنذر والاستعانة والاستغاثة، هذه كلها في الأصل الأول. إذا ثبت الأصل الأول وسلم، بعد ذلك تأتي الأصول الأخرى اللي هي مرتبطة به ارتباطا وثيقا. فالآن الأصل الثاني ما هو؟ لأن الكتاب هذا اسمه الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم ومسلمة معرفتها، لأنك لا تنجو يوم القيامة إلا إذا عرفت هذه الأشياء، وهي كلها موجودة في كتاب الله عز وجل. أولها معرفة الله، المعرفة الحقة، أي تعرفه بأنه خالقك ورازقك ومعبودك، فلا تعبد إلا الله بجميع أنواع العبادة. الأصل الثاني كما نسمع الآن معرفة دين الإسلام. ما هو دين الإسلام؟ نسمع الآن. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله.
يعني هذا تعريف دين الإسلام، الإنسان يستسلم لله، يسلم قياده لله عز وجل، بمعنى أنه يوحده وحده لا يشرك به شيئا، وينقاد له بالطاعة، ما أمرك الله عز وجل به تطيعه، وما أمرك به رسول الله صلى الله عليه وسلم تطيعه. إذن أنت تستسلم لله وتؤمن بالله ثم تطيعه في كل ما أمرك به ونهاك عنه، سواء جاء الأمر والنهي في كتاب الله أو جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول: من يطيع الرسول فقد أطاع الله. الرسول لا يأمر إلا بما يأمر به الله عز وجل، إذن طاعة الرسول طاعة لله عز وجل. ثم بعد ذلك تتبرأ من الشرك وأهله. يعني ما يمكن أن تكون موحدا وأن تكون طائعا لله عز وجل إلا إذا تبرأت من المشركين ومن أهل الشرك عموما. أما كونك تختلط معهم وتوافقهم على ما هم عليه وتحبهم وتواليهم كما سبق لنا في قضية الموالاة ما هي، فهذا إيمانك لم يخلص لله عز وجل، إنما تكون موحدا ومخلصا لله عز وجل إذا أطعته وأطعت رسوله صلى الله عليه وسلم وتبرأت من المشركين، أي من الشرك وأهله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. قال: المرتبة الأولى الإسلام، فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام.
وهذا ما سبق الحديث عنه لما تكلم عن أنواع العبادة، وبدأ بأولها الإسلام ثم الإيمان، تحدثنا عنه فيما سبق. وهذا من باب التكرار الذي يستفيد منه الإنسان حينما يسمع. إذن أركان الإسلام الخمسة هي من الإيمان، هي من أنواع العبادة، كونك تشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة. وسمعنا قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وهذه نفسها شهادة أن لا إله إلا الله. للإنسان لا يكون مسلما إلا إذا شهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، وهذا ركن واحد، يعني ركن واحد، الشهادة لله ولرسوله ركن واحد. فلو شهدت لله بالوحدانية ولم تشهد لرسوله بالرسالة لا يكمل إيمانك ولا تدخل في الإسلام. إنسان ما يدخل في الإسلام إلا إذا شهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة. اليهود يشهدون لله بالوحدانية لكن ما شهدوا لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، بل خالفوا وكفروا به. والله عز وجل أخبر على أنه لا يمكن أن يقبل من أي إنسان دين سوى الإسلام بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وإرساله للبشرية كلها بهذا الدين الخاتم للأديان كلها، وإنزال هذا الكتاب عليه لو خاتم الكتب كلها ومهيمن عليها. لا يقبل من أي إنسان دين سوى دين الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فما في تقارب بين الأديان مطلقا، ولا تقارب بين من يكفر الصحابة ويسبهم ويلعنهم وبين المسلمين، ما في تقارب، هذا لا يمكن. فينبغي الإنسان أن يعلم إما أن يكون مسلما وإما أن يروح في الجانب الآخر. الإسلام واحد، طريق واحد، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الإسلام، وهذا هو الطريق الذي يوصل صاحبه إلى الجنة. ولهذا قال عبد الله بن مسعود: أنتم في هذه الدنيا ماسكين بطرف، هذا الطرف أيديكم وطرف الآخر في الجنة، وهو الإسلام، وهو القرآن، وهو محمد رسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذه كلها مترابطة. والله عز وجل يقول: وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن سبيل الله واحد. لو أردنا أن نذهب إلى مكة وأخذنا هذا الطريق الذي نسميه طريق الهجرة، إذا أردت أن تصل مكة تسلك هذا الطريق، لكن لو خرجت بعد قليل وجدت الطرق المتفرقة وذهبت يمين ولا يسار ما يمكن أن تصل. وهكذا إذا أخذت في البداية في الإسلام ثم خرجت إلى الطرق الأخرى، لأن هذه السبل التي ورد ذكرها في هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، السبل يعني الطرق المتفرقة، فتضل عن سبيله، ما يمكن أن تصل إلى الشيء الذي تريده. وقد أخبر رسول عليه الصلاة والسلام أن هذه السبل كل سبيل عليها شيطانا يدعو هلم هلم، ورسم للناس الذين كانوا أمامهم الرسم الذي نسميه الرسم البياني. الآن المدرس يعمل خط ويعمل هذه الخطوط، عمل خطا في الأرض مستقيما، في الأرض خطا مستقيما، وعمل خطوط عليه عرضية هنا وهنا وهنا، قال: هذا سبيل الله وهذه السبل المتفرقة، كل سبيل عليه شيطان يدعو. فأنت إن أردت الجنة فاتبع سبيل الله عز وجل. ما هو سبيل الله؟ هو صراطه المستقيم. هذا الصراط هو الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم، هذا هو السبيل وهذا هو الطريق الوحيد. أما الطرق المتشتتة المختلفة فهذه من سلكها يضل. إذن أركان الإسلام الخمسة: أولها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا ركن واحد. فمن شهد لله بالوحدانية ولم يشهد لرسوله بالرسالة لم يكن مسلما، وإنما يدخل الإسلام إذا شهد للرسول عليه الصلاة والسلام بالرسالة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، ومعناها لا معبود بحق إلا الله وحده. لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه.
يعني الذين يفسرون لا إله إلا الله بأنه لا معبود إلا الله، هذا الكلام هو صحيح، لأن المعبودات كثيرة، المعبودات من دون الله كثيرة. إذن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، أما المعبودات بالباطل فكثيرة جدا، يعني من الناس من يعبد البقر، منهم من يعبد حتى الكلاب، يعبدون الأشجار، هذه كلها آلهة يسمونها، مثل ما عمل المشركون حينما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل تلك الأصنام آلهة يعبدونها من دون الله. فأنت لما تقول لا إله إلا الله لا معبود إلا الله، كلامك مو صحيح، في معبودات لكن لا معبود بحق، أما المعبودة بالباطل فبلا حساب، عد ولا حرج. إذن لا معبود بحق إلا الله، لأن الله هو الخالق، هو الرازق، هو المحيي، هو المميت، هو الذي أويدك من العدم، وهو الذي يميتك، وهو الذي يحاسبك، وهو الذي يجازيك. إذن هذا المعبود الذي خلقك يجب عليك أن تعبده وحده، كما في قوله تبارك وتعالى في الآية التي سبق ذكرها: إن ربكم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن نحن نعبد الله عز وجل بجميع أنواع العبادة، فهذا هو المعبود الحق الذي هو الله. فكلمة لا إله يعني هذه نافية لجميع الآلهة، إلا الله تثبت المعبود بحق هو الله عز وجل. أما تقول لا إله، موجود الآلهة، كيف لا إله؟ موجودة، اللي يعبد البقر واللي يعبد الحجر واللي يعبد الشجر، هذه آلهة كلها. لكن لما تقول إلا الله، إذن كل تلك الآلهة نفيتها وأثبتت إلها واحدا، هذا الإله الواحد هو الله عز وجل الذي يستحق العبادة، والألوهية معناها العبادة. إذن لا نعبد إلا الله، فالعبادة بحق هي لله وحده. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون.
هذا قول إبراهيم، تبرأ من الآلهة التي كان يعبدها قومه ووالده أبوه، كانوا يعبدوا تلك الآلهة التي هي الكواكب، فإبراهيم عليه السلام تبرأ من تلك الآلهة جميعا. والرسول عليه الصلاة والسلام أمر بملة إبراهيم الحنفية السامحة، فإبراهيم قال لقومه: إنني براء مما تعبدون، كل هذه المعبودات أنا بريء منها. وكل الأنبياء قالوا مثل ذلك، قالوا: يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ يعني صالح لما دعاهم، دعا قومه إلى التوحيد لعبادة الله وحده، قالوا: قد كنت فينا مرجوا، يعني كنت نظن فيك أنك ستعمل الأشياء الطيبة التي نريدها، الآن تنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ هذا قولهم. وكذلك الذين قالوا لعاد، قالوا لهود: ما جئت ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. يقول: هذا الذي حدث لك الآن وتعمل مثل هذا العمل، آلهتنا اعتروك بسوء، أصابوك بمصيبة. قال: إني قال أشهد إني أشهدكم، إيش الآية؟ أن قال: إني أشهد الله، لفظ الآية بالنص ما تحفظها، في سورة هود: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال: إني أشهد الله واشهد أنني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يقول: اجمعوا آلهتكم وما معكم وكيدوني جميعا. هكذا كان الأنبياء يقولون لأقوامهم، يقول: آلهتكم التي تخوفون بها هي ومن معكم، أجمعوها وكيدوا لنا، هل تستطيعون شيئا؟ ولم يستطيعوا من ذلك شيئا. إذن الأنبياء جميعا كلهم أمروا بعبادة الله وحده، وبينوا على أن هذه المعبودات من دون الله لا تضر. وكذلك إبراهيم عليه السلام دعا أبوه لذلك، قال يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. إن قال أبو قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم إن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا. هكذا رد عليه بهذا القول. وإبراهيم عليه السلام حينما قال لقومه وهم مجتمعون على تلك الأصنام ويعبدونها من دون الله عز وجل وكسرها كل أصنام من دون الله يعبدونها لا تضر ولا تنفع, لما كسرها وحطمها قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. فلما أحضروه قالوا من فعل هذا بآلهتنا إبراهيم أنت فعلت ذلك؟ ماذا قال إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم وقالوا إنكم أنتم الظالمين. ثم نكشوا على رؤوسهم وقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون, أنت تعلم منهم ما ينطقون. فيقول أف لكم لما تعبدون من دون الله, إله تعبدونها لا ينطق ولا ينفعكم بشيء, فماذا تستفيدون منه؟ فاستعملوا القوة قالوا نحرقه انتصار لآلهتهم. وهكذا العاجز عندما يعجز عن الحجة يرجع إلى القوة. فأرادوا به كيدا فجعلهم الله الأسفلين, عملوا تلك النار وأرادوا إحراقه فأنجاه الله عز وجل منهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا من جميع الشرور وأن يقينا من الشرك به وأن لا ندعوها إلا وحده سبحانه وتعالى. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.